بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم مستعينين الله تعالى منزلة جديدة من منازل السائرين إلى الله تعالى، إنها منزلة الأدب. إذ لا يمكن للسالك إلى الله عز وجل والسائر في دربه أن يسير في هذا الدرب من دون أن ترافقه منزلة الأدب. ويخشى على من سلك درب الله تعالى من دون أن يصحب الأدب معه، يخشى عليه من الطرد، نسأل الله السلامة. الأدب هو إصلاح الأقوال والأفعال والأحوال وفق ما جاء في القرآن والسنة وتعارفه أولو الألباب. الأدب هو إصلاح الأقوال والأفعال والأحوال وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة وما تعارفه أولو الألباب. وثمة فرق أيها الإخوة بين الخلق والأدب، وإن كان كل منهما يكمل الآخر. الخلق سجية في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة، فالخلق ما يصدر من داخل المرء كالحياء والكرم واللطف، وقد يجبل المرء على الأخلاق الحسنة وقد يتكلفها حتى تصبح سجية وطبعا فيه. فالخلق ما كان من داخل النفس، أما الأدب فهو أعمال وأقوال شرعها القرآن الكريم والسنة أو تعارفها العقلاء، يتكلفها المرء ليتزين بها كآداب النوم وآداب الاستئذان وآداب المناظرة ونحو ذلك. الخلق ما نبع من الداخل، أما الأدب أمر من الخارج أنت تتكلفه وتتزين به من أجل أن يكون ممشاك صوابا. والأدب أربعة، فأدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. أدب مع الله، وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. حديث اليوم عن الأدب مع الله تعالى. حسبك فيه أن تتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله تعالى. حسبك أن تتأمل خطاب الرسل مع حضرة الله، سؤالهم لله تعالى، لتجدها مشحونة بالأدب قائمة به. اقرأ في القرآن الكريم قول سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما قال: إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل: أنا لم أقله. الآية: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ولم يقل: أنا لم أقل، مع أنه لم يقل، لكن أدب الله أدبا مع الله عز وجل. الله يقول له: أنت قلت يا عيسى؟ ما قال: لا أنا ما قلت. قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. انظر إلى سيدنا إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. سياق الكلام كان: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يمرضني ثم يشفين. لكن ما قال والذي يمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل إذا أمرضني شفاني، حفظاً للأدب مع الله. الخضر عليه السلام في سورة الكهف يقول عن السفينة: فأردت أن أعيبها، وما قال فأراد ربك أن يعيبها، نسب العيب إلى نفسه أدباً مع الله عز وجل. مؤمنو الجن قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قالوا وأنا لا ندري أأراد الله شرا بمن في الأرض أم أراد بهم خيرا، قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أدبا مع الله عز وجل لم ينسب الشر إليه. سيدنا آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقول ربي أنت قدرت علي وقضيت، هو ما جرى من فعل آدم بقضاء الله تعالى وقدره، بس قال ربنا ظلمنا أنفسنا، نحن الذين قصرنا وأخطأنا. سيدنا يوسف عليه السلام قال لأبيه وإخوته: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. قصة سيدنا يوسف مرت بآلام شديدة وقع فيها سيدنا يوسف، رمي في البئر، بيع بيع العبيد، صار خادما في البيوت، سجن ظلما. قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وما قال وقد ابتلاني بشدائد كثيرات، وإنما نسب الخير إلى الله عز وجل، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل وضعني في السجن، وكذلك لم يقل أخرجني من الجب، وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، هو الله أخرجه من الجب، بس قال حتى أدبا مع إخوته حتى لا ينحرجوا من دعوته، ما يذكرون، لأنه إذا قال إذ أخرجني من الجب بأمه بيتذكروا ما أخواتهم ليكن قاعدين وهم الذين دفعوه إلى الجب، فتأدب مع الله وتأدب مع إخوته، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وما قال من بعد أن أساء لي إخوتي. ولهذا أيها الإخوة لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا أردت أن تعرف الأدب مع الله عز وجل فقرأ كيف كان الأنبياء يكلمون الله، وكيف كان الأنبياء يسألون الله، وكيف كان الأنبياء يأتمرون بأمر الله تعالى. ومن هذا أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خالياً لا يراه أحد، أدباً مع الله تعالى، وعلى حسب القرب منه، وعلى حسب تعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره جل جلاله، يكون العبد متأدباً مع الله. أخرج الإمام الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذار؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك. قال: الرجل يكون مع الرجل، نحن رجال منكون قاعدين مع بعضنا البعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت يا رسول الله، فالرجل يكون خاليا قاعد لحاله، قال فالله أحق أن يستحيا منه، الأدب مع الله عز وجل وإن كان المرء خاليا. استحب الفقهاء للسالك إلى الله عز وجل للمسلم، وإن كان في الاستحمام أن يستر عورته أدباً مع الله عز وجل. قال الصلحاء: إلزم الأدب ظاهراً وباطناً، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهراً، وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً. أدب الظاهر: إذا كنت أمام المصحف أن تحترم جلستك أمامه، إذا كنت على سجادة الصلاة أن تحترم هذه الشعيرة من شعائر الله، إذا كنت في مكة أن لا تخالف أوامر الله تعالى فيها، إذا كنت في المسجد فالمسجد بيت الله عز وجل، لا تأتي للمسجد ما يسيء للمسجد. هذا الأدب الظاهر. الأدب الباطن: ألا تسمح لنفسك أن تتمادى في خواطرها التي لا ترضي الله عز وجل، لأنه أحيانا يأتيك خاطر من الشيطان في نفسك تتحدث فيه بالتنقيص عن إنسان مسلم، فالأدب الباطن أن تمنع نفسك من الاسترسال في أن تتحدث عن الإنسان المسلم. أحيانا نفسك تحدثك في باطنك بمعصية، فالأدب الباطن أن تمنع نفسك من استرسالها مع هذه الخواطر الآثمة. قالوا: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. يعني شرب الماء ثلاثا هذا أدب إسلامي وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدب. هلا إذا واحد تهاون، الجلوس تجاه القبلة ومد الرجلين مكروه وهو أدب، هو بجوز الواحد يعني مد رجليه باتجاه القبلة لكن الأدب يمنعه، بجوز الواحد يشرب مرة واحدة الماء لكن الأدب يمنعه. قال: من تهاون في الآداب عوقب بترك السنن، يتمادى به التهاون بالآداب حتى يصير السنن الراتبة يتركها، يصير بس بيصلي الفرائض. يا أخي ما تصلي السنة، بيقول لك إما مو فرض. قال: ومن تمادى في ترك السنن عوقب بترك الفرائض، ومن تمادى بترك الفرائض عوقب بحرمان المعرفة، يصير بينه وبين الله تعالى جفاء، في قلبه جفاء بينه وبين ربه. وبداية المسألة أنه ترك الأدب. لذلك يا أخوان خذوا أنفسكم بالآداب ولا تسمحوا لها أن تنقص من آدابها شيئا. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. الأدب في العمل علامة قبول العمل. قال العلماء: الأدب مع الله ثلاثة أنواع، فالأول صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة من الأدب مع الله عز وجل. إذا عاملته ألا تشوب المعاملة بنقيصة، يعني أمرك بالفرائض فأنت تؤديها كاملة، ندبك إلى السنن فأنت تجتهد أن تؤديها من دون نقص. والثاني الأدب مع الله ثلاثة أنواع، أولها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. تجتهد وأنت في صلاتك، تجتهد وأنت في عملك أن لا يلتفت قلبك عن ربك، وإذا التفت فأنت تستغفر الله عز وجل وتعود للإقبال عليه. والثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه، تصون إرادتك أن لا تتمنى ولا تسعى ولا تريد ما يغضب الله عز وجل. قال أبو علي الدقاق: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، ويصل بالأدب في طاعته إلى الله. العبد يصل بطاعة الله تعالى إلى الجنة، ويصل بالأدب مع الله تعالى في طاعته إلى الله عز وجل. الأدب يزيد قربك إلى الله عز وجل. قال يحيى بن معاذ: إذا ترك العارف أدبه فقد هلك مع الهالكين. وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. وقد قالوا: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. لذلك اجتهدوا أن تأخذوا أنفسكم بالآداب ولا تتهاونوا بها. احذر أن ترفع صوتك أمام أبيك، احذر أن تنظر نظرة شزر إلى أمك، احذر أن ترفع صوتك بالضحك، احذر أن تأكل بكثرة، احذر أن تشرب الماء دفعة واحدة، احذر أن لا تحترم كبيرا، احذر من القسوة على صغير، احذر من هتك ستر إنسان، احذر من غيبة، احذر من نميمة. خذ نفسك بالآداب، الأدب يزيدك قربا إلى الله تعالى. ولا سمح الله، عدم الأدب ولو قربتك الطاعة يطردك سوء الأدب. أخشى ما يخشى على المرء أن يدخل على الملوك ثم يسيء الأدب أمامهم، فإنهم يخرجونه من دون عودة. لو كان بعيدا عن الملوك لكان أحسن، يعني لو كان بعيدا وأساء الأدب في بعده عنهم أحسن، لكن أن يدخل على الملك ويسيء الأدب عند الملك هذا أمر شديد. قال ذو النون: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء. نسأل الله السلامة. لذلك يا أخوان، منزلة الأدب منزلة ترافق السالك طيلة طريقه، وكلما ازداد قربا من الله عز وجل وكلما ازداد رقيا في هذا الطريق ازدادت آدابه. من الأدب مع الله تعالى أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. كيف أنت إذا كنت في بيتك وقرع الباب قارع تريد أن تلقاه، فأنت تتزين لهذا الذي تلقاه، فتزينك لربك أولى إذا وقفت بين يديه بالصلاة. قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة، يقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. جايب توب من أجمل ما يمكن، هاد بس للصلاة. الله يرحم أمهاتنا ويحفظ من بقي منهن، تجد لهن مع سجادة الصلاة ومع غطاء الصلاة ومع ثوب الصلاة لهن أدب عجيب. لا تسمح هذه الأم لأحد أن يطأ برجلي على سجادة الصلاة، لا تسمح لأحد أن يرتدي ثياب الصلاة بحيث أنه يسيء لها. تجدها يعني تنظف ثياب الصلاة وتكويها وتعطرها وتطيبها وتبقيها محفوظة من أجل أن تقف بها بين يدي الله تعالى أدبا مع الله عز وجل. ومن الأدب مع حضرة الله تعالى نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. لماذا منهي أن ترفع رأسك إلى السماء في الصلاة أدبا مع الله؟ قال العلماء: هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق، كوقفته أمام الملوك. أنت إذا كنت واقفا أمام إنسان عظيم فأنت لا تحدق فيه تحديقا شديدا، أدبا معه. فالأدب مع حضرة الله تعالى إذا كنت بالصلاة أن تجعل رأسك مطرقا إلى الأرض. ومن الأدب مع الله تعالى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هل يجوز لأحدنا أن يقرأ القرآن راكعا أو أن يقرأ القرآن ساجدا؟ الجواب لا. لما؟ قال أدبا مع الله عز وجل، لأن القرآن كلام عظيم، والسجود أنت في موضع تتذلل فيه، فلا يليق أن يقرأ الكلام العظيم في موضع ذل. قال لأن القرآن هو أشرف الكلام وهو كلام الله، وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله تعالى ألا يقرأ في هاتين الحالتين، ولكن يقرأ في حالة القيام. من الأدب مع الله ألا يستقبل بيته وألا يستدبره عند قضاء الحاجة، ألا تستقبل الكعبة المشرفة بقضاء حاجتك وألا تستدبرها. لماذا؟ أدبا مع حضرة الله تعالى وتعظيما للكعبة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. ومن الأدب مع الله تعالى السكون في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الصلاة يكثر من الحركة، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. من الأدب السكون في الصلاة، وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه الذين هم على صلاتهم دائمون. ما معنى على صلاتهم دائمون؟ قال هناك أمران: الدوام على الصلاة والمداومة على الصلاة. المداومة على الصلاة فهي أن تؤديها باستمرار، أما الدوام على الصلاة يعني أن تؤديها بسكون. الدوام يعني السكون في الصلاة، أما المداومة فهي أن تأتي بها بوقتها متكررا، وهي قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، هذه مداومة على الصلاة. أما الدوام في الصلاة قال هو السكون في الصلاة بحيث لا تكثر من الحركة، أدبا مع حضرة الله تعالى. فقد فسر الدوام بسكون الأطراف والطمأنينة. تذكرون الحديث الذي رواه أصحاب الكتب الستة أن رجلاً صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وجلس في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل وصلى ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينظر إليه، قال قم فصلي فإنك لم تصلي. ثم قام فصلى مرة ثالثة، قال قم فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أعرف غيرها فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم كبر الله تعالى، ثم اقرأ بما معك من القرآن الكريم، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالعلماء لاحظوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة وفيها تطمئن من أول الصلاة إلى آخرها، أدبا مع الله عز وجل. ومن الأدب مع حضرة الله تعالى إذا استمع القرآن الكريم أن يلقي السمع وهو شهيد. وهذه نماذج أيها الإخوة من الأدب مع حضرة الله تعالى، وعلى السالك إلى الله عز وجل أن يجهد ويجتهد في أن يحافظ على آدابه مع حضرة الله تعالى حتى يزداد قربا من حضرة الله. للحديث عن الأدب تتمة إن شاء الله تعالى في الدروس القادمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.